بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على خدمة الواتساب لهذا البرنامج. طبعا الأسئلة كثيرة، وسأحاول جاهدا أنني أختصر يعني إرضاء للشريحة الكبيرة التي يطالبون حقيقة ب يعني الإجابة على أسئلتهم، والعدد كبير جدا. لكن سامحوني، أنا بما أستطيع إن شاء الله سأجيب بقدر المستطاع وسأختصر أيضا. هاني الأخاني من حضرموت يسأل، يقول: ما حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للميت؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالإجماع يجوز الدعاء للميت والصدقة للميت، هذا يعني انعقد الإجماع عليه. ولذلك ثبتت نصوص في القرآن والسنة فيما يتعلق بالدعاء وفيما يتعلق بالصدقة. أما مسألة إهداء ثواب القراءة فهي محل خلاف بين العلماء في القديم والحديث، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم عدم ذلك، لأنه وجد المقتضي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مات أقاربه ولم يفعل هذا، ومات كثير من الصحابة ولم يرشدهم إليه، ولذلك ما يهدى ثواب قراءة القرآن للأموات. فيصل خالد من البحرين بارك الله فيه، يقول: أعاني غازات شديدة جدا وسلس بول، يقول: وأنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وأريد الحج هذه السنة، ماذا أفعل؟ يا فيصل بارك الله فيك ورضي الله عنك وشفاك الله ويسر الله حجك لهذا العام. أخي الفاضل ما عليك شيء، الحمد لله تروح للحج. أنت عندك مسألة واحدة فقط، الصلاة والطواف، تتوضأ لها. ولذلك في عرفة ما يلزمك الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى، في منى، في مزدلفة، هذه كلها ما يلزمك الطهارة فيها. ولذلك نحن دائما نقول الحائض والنفساء يجوز لهم يقفون في عرفة وفي يبيتون في مزدلفة وفي منى ويرمون الجمرات وهم عليهم الحدث الأكبر، إلا في مسألة الصلاة والطواف. فأنت إذا جيت تصلي توضأ ثم ادخل الصلاة، إذا جيت تطوف حول الكعبة توضأ ثم اذهب وطف. إذا خرج منك أثناء الصلاة وأثناء الطواف شيء، كمل صلاتك وكمل طوافك، ما عليك شيء لأنك معذور، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أبو قحطان من العراق يقول: أنا رجل مشلول وعمري 66 سنة، يقول: ممكن أقرأ القرآن في الصلاة من الموبايل؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك وشفاك الله وكتب الله أجرك، بالنسبة لقراءة القرآن من المصحف أو من الموبايل، إذا كنت تقصد في الفرض فلا، إذا كنت تقصد في الفرض فلا. أما في النفل تقول في قيام الليل، في السنن القبلية والبعدية، في صلاة الضحى، ما في بأس بارك الله فيك، لكن لا تكثر الحركة، لا تكثر الحركة. يعني إذا حملت المحمول بيدك بهذه الطريقة مثلا، ولتحفظه مثلا، يعني مثلا ما تنظر إلى المحمول وتكمل من حفظك، طيب ما في شيء، لأنه يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض. أم يزيد من سوريا تقول: أنا دعوت على نفسي قبل 11 سنة في ولادة ابن الثاني، أن الله عز وجل ما يشوفني الظنة إلا إذا طلعت من بيت أهل زوجي، تقول: إلى اليوم أنا ما طلعت وما حبلت، تقول رحت على الدكاترة وما خليت دكتور وكذا إلا وذهبت إليه، تقول: ماذا أعمل في مثل هذه الحالة؟ يا أم يزيد بارك الله فيك، أنت فعلت يعني ارتكبت خطأ كبيرا حينما دعوت على نفسك والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لعلكم توافقون ساعة إجابة. فالإنسان ما يجوز يدعو على نفسه بالموت، بالمرض، بقطع الظنى، بشيء من هذا القبيل، هذا حرام ولا يجوز. ولذلك شوفي الآن، أنت ندمت ندم شديد، أنت الواجب عليك أخت الفاضل الآن أن تكثر من التوبة والاستغفار والندم على ما صدر منك من هذا الكلام. حاولي أن تتصدقي على الفقراء والمساكين، حاولي أن تقف مع الضعفاء والأيتام، الأرامل، المسحوقين، عندكم كثير في بلدكم، قفي معهم، حاولي أن تكفلي يتيم، حاولي أن ترعي مسكينة أو أرملة. إن شاء الله بإذن الله مع التوبة والاستغفار وكثرة العبادة إن شاء الله يرزقك الله عز وجل الظنى. أبو عمر من حضرموت يسأل، يقول: في جماعة عندنا يعملون زيارة كل سنة لزيارة قبر النبي هود ويقولون بأنها تعدل عمره، اللي راح يتمشى أو يتسوق معهم هل يأثم؟ أبو عمر بارك الله فيك، أولا خذها قاعدة، لا يعرف قبر النبي على وجه الأرض أبدا إلا نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما يعرف قبر النبي. وكل هذه القبور التي تقال هذا قبر هود وهذا قبر صالح وهذا قبر موسى وهذا قبر كذا، كلها باطلة. خذها قاعدة، ما يعرف قبر نبي إلا قبر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يجوز ويحرم شد الرحال إلى القبور أو إلى غير المساجد الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. الأمر الآخر يعني الذي وفقه الله وهداه وعافاه مثلك ما شاء الله، عرفت الحق وعرفت السنة وعرفت يعني الطريق المستقيم، لا يجوز لك أن تذهب ولا أن تشهد مثل هذه المواطن حتى ولو كان بغرض الفرجة أو النظر أو التسوق في هذه الأماكن، لأن هذه أماكن لا يجوز زيارتها لما تقرر مما ذكرته قبل قليل. ولذلك الإنسان ينأى بنفسه ويبتعد ويحذر من الذهاب إلى مثل هذه الأماكن البدعية والطرق التي لم يأذن بها الله ولم يأذن بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. سكينة من إيران بارك الله فيها تقول هل يجوز أن أكشف شعري أمام ابن حماتي وعمره 9 سنوات؟ أختي سكينة بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان أن المرأة تتحجب وتحتشم دائما مع غير المحارم، وبل يجب عليها ذلك. وبالنسبة للأطفال يختلفون، فأبو 9 سنوات هذا، في أطفال ينضجون بعد 9 سنوات ويفهمون هذه المعاني فتنتبهين، وفي أطفال 9 سنوات ما زالوا صغار ما يفهمون. وإن كان حتى مع هؤلاء الأفضل للمرأة أن تحتشم وأن لا يجسر عليها هذا الولد منذ الصغر. ولذلك أخت الفاضل إذا كان الولد هذا قد بلغ أو قد وصل إلى مرحلة يفهم مثل هذه الأشياء فتحتجبين عنه وجوبا، إذا كان دون ذلك طفل صغير الأفضل والأكمل والأحسن لك أنك ما تفعلين هذا أمامه. فاطمة من موريتانيا بارك الله فيها تسأل تقول عن تفسير قول الله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، تقول ما المقصود؟ يا فاطمة بارك الله فيك، إبراهيم عليه السلام بعث في قوم كانوا من المشركين ويعبدون الهياكل ولهم اعتقادات في النجوم، فأراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذه العقيدة وأن يهدم هذا الشرك، فأخذ يضرب لهم مثلا بهذه الكواكب التي يعبدونها من دون الله على أنها مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة ضعيفة. فلما جن عليه الليل يعني دخل عليه الليل، جن حرف الجيم والنون من حروف الإخفاء، ولذلك جن عليه الليل، الليل يستر، الليل يستر، جن عليه الليل رأى كوكبا يقول للناس هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يعني لما غاب يقول لهم لا أحب الآفلين، كيف تعبدون رب يذهب وأنتم تقصدونه؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، يضرب لهم مثل. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. لذلك أخت الفاضل لما جن عليه يعني دخل عليه الليل وأراد أن يثبت لقومه بطلان هذه المعبودات وأن هناك ربا خالقا واحدا جل وعلا هو الذي خلقها ودبرها، بدأ يضرب لهم هذه الأمثال عمليا، لأن التنظير أحيانا الناس لا يعني ينتبهون أو لا يؤمنون، لكن أراد أن يربط بين التنظير والتطبيق العملي فأثبت لهم بطلان هذه المعبودات. الأخت ندى من ليبيا تقول هل يجوز تنظيف الحواجب؟ أخت الفاضلة الأصل أن المرأة لا تتعرض لحواجبها إلا إذا كان ثم ضرر، بحيث أن شعر نزلت على العين أو مثلا الحاجب تشوه بحادث بحرق بشيء ممكن أن ترتب الحاجب. وأما تنظيف ما فوق الحاجب الذي على الجبهة أو أسفل الحاجب الذي على جفن العين هذا لا بأس به، لأن هذا ليس من الحواجب. الأخت إنعام من العراق تقول حلفت على يمين إني ما أروح مكان يحضر فيه شخص، تقول كنت رافض حضور هذا الشخص، لكن تقول انجبرت ورحت، ماذا أفعل؟ إنعام، الأمر سهل ولله الحمد والمنة، الأمر سهل ولله الحمد والمنة. أنت حلفت والله ما أروح المحل الفلاني لأن فيه فلان أو فلانة، وبعدين انجبرت ورحتي، الحمد لله ذهبتي، عليك كفارة يمين، لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، عليك إطعام 10 مساكين. تستطيعين؟ تقول نعم، قفري. تقول ما، تقولين ما أستطيع، ما عندي قدرة مالية. طبعا 10 مساكين أعتقد يعني عندنا بالدرهم هنا يمكن 150 درهم فقط. تقولين ما عندي، تنتقلين إلى صيام 3 أيام. الأخ أبو عثمان من العراق يقول والدته ذهبت إلى الحج مع والديها في 80ات القرن الماضي، يقول كان قارنين ولم يتمكن ماديا من ذبح الهدي. تقول صام، يقول هو والدته صامت 3 أيام في الحج، ولما رجعت ما صامت الأيام 7. يسأل يقول هل حجها صحيح وهل يجب عليها أن تصوم الآن؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة للحج، الحج صحيح، طمن الوالدة، طمئن الوالدة بأن الحج صحيح ولله الحمد، لكنه ناقص ولا يكتمل إلا ب لا يكتمل إلا بصيام 7 أيام، والآن تصومه لأن ذمتها مشغولة بهذه الأيام، وحجها ما زال فيه نقص حتى تصوم هذه الأيام، عليها 7 أيام تصومها. طبعا بعض العلماء يقول بأن إذا خرج شهر ذي الحجة أصبح ما يصلح إنها تصوم، يقول لا، لأن هذا من أعمال يعني من أعمال الحج في زمن الحج، يعني مسألة أشهر الحج. لكن عموما في قول بأنه حتى وإن طال الزمان. وإذا حبيت تطمئن يا أخي الفاضل، خليها ترسل ذبيحة الآن إذا كانت مقتدرة، ترسل ذبيحة ولو صامت ما عليه شيء والحمد لله. ياسمين من فرنسا تقول هل صلاة الظهر يوم الجمعة نؤديها بعد الأذان الأول أم بعد الأذان الثاني؟ أختي ياسمين، بعد الأذان الثاني، بارك الله فيك. الأذان الأول لأجل تنبيه الناس فقط على قرب وقت الصلاة، على قرب وقت الصلاة، ما يعني دخول الوقت، دخول الوقت يكون بالأذان الثاني. فالمرأة في البيت ما تصلي بعد الأذان الأول يوم الجمعة، وإنما تصلي بعد الأذان الثاني، لأن الآن جميع أو غالب الدول الإسلامية خطبة الجمعة تبدأ بعد الأذان الثاني اللي هو يدخل وقت الظهر، فتصلين بعد الأذان الثاني، بارك الله فيك. محمد تقي الله من ساحل العاج يقول هل يجوز لمن يأتي المسجد على رجليه وثم يجلس على الكرسي مصليا؟ أخوي محمد بارك الله فيك، في بعض الناس يستطيع يمشي لكن ما يستطيع يقف وما يستطيع يركع ويسجد، فإذا كان هذا الشخص يأتي إلى المسجد على رجليه ولا يستطيع الوقوف له أن يجلس أو يصلي على الكرسي، لكن إذا استطاع القيام، هو جاي على رجليه للمسجد لكن يستطيع القيام، يجب عليه أن يقوم. ما يستطيع الركوع ولا السجود، يجلس، يجلس والحمد لله. تقول يستطيع الركوع يركع وهو قائم، يعني بعدما يأتي بالفاتحة وسورة يركع ثم يرفع ثم يجلس إذا كان ما يستطيع السجود على الأرض. نبهه على هذا، بارك الله فيك. محمد عبد الله من العراق يقول عنده شلل في الأطراف السفلية، ويقول أنا ما أتحكم بالطهارة، يقول هل يمكن أتيمم على الوسادة؟ أخي محمد شافاك الله وعافاك وكتب أجرك ورفع درجتك. أخي الفاضل بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يتطهر بالماء، يتطهر بالماء، فإن لم يجد الماء أو لم يستطع على الماء ينتقل إلى التيمم، والتيمم يكون على التراب، التيمم يكون على التراب. وأما التيمم على الوسادة أو على الجدار هذا لمن عجز عن التراب عجزا كاملا. فأنت بارك الله فيك وصل أهل يجيبون لك في إناء، في صحن تراب، حاشاكم تراب، وتضع عند رأسك وتتيمم عليه إذا ما تستطيع الطهارة أو تحتاج أحيانا إلى التيمم وتعجز عن الطهارة لتريد أن تقرأ قرآن أو شيء من هذا القبيل، حط صحن فيه تراب عند رأسك وتتيمم عليه، بارك الله فيك. وإذا خلصت غطيه ومرة ثانية إذا احتجت تتيمم يا محمد، بارك الله فيك. أم طلالة من السعودية تقول ما حكم التشاؤم في الدية تقول لأن بعض الناس ما يأخذون الدية ويقولون من أخذها مات أحد أقاربه. تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم طلال الله يرضى عليك، هذه عقيدة باطلة وهذه خرافة من الخرافات، وهذا الدجل من الذي يروجه من لا خلاق له. الله عز وجل أباح الدية، قال في آية القتل الخطأ: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله. دية مسلمة إلى أهله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرض الدية على الناس. ولو كانت الدية اللي يأخذها يصيب شيء ما أذن فيها الله ولا شرعها الله ولا بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقولي لهم يا أخت الفاضلة بأن هذا كذب ودجل، والدية حلال، من أخذها أخذ مالا حلالا، وهي للورثة ولله الحمد والمنة. ولذلك التشاؤم هذا من عقائد الجاهلية، وجاء الإسلام فأبطل التشاؤم، أبطل التطير، هذا كله من الاعتقادات الفاسدة التي كان عليها أهل الجاهلية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من تطير أو تطير له، ليس منا. وهذا الدليل على أن هذا كبير من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال ليس منا دل على أن هذا كبير من كبائر الذنوب. أم عبد الله من العراق تقول: ما حكم التبني؟ عندنا الذي يتبنى شخص لازم يكتب اسم الطفل باسم الزوج، يعني باسم زوج المرأة، تقول ما حكم ذلك؟ يا أم عبد الله، أولا التبني محرم في الإسلام، الله عز وجل حرم التبني بعدما كان مباحا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خديجة أهدت له زيد بن حارثة تبناها الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يسمى زيد بن محمد. ثم لما أنزل الله جل وعلا قوله قال الذين منكم من نساء ما هن أمهاتهم، عفوا، في قول الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام في السوق أمام الناس قال: هذا زيد بن حارثة، فحرم التبني. فيحرم على الشخص أن يتبنى طفلا ويضيفه إليه، وهذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز تحت أي ظرف أن الإنسان يتبنى هذا الشخص وينسبه إليه. لكن الحضانة، الكفالة، الرعاية، هذه كلها ولله الحمد مشروعة، فهذا الطفل تكفلونه، لكن يسجل باسم زوجك هذا لا يجوز ومحرم. أم مصعب من إيطاليا تقول: هل المرأة تقيم للصلاة؟ الجواب: لا، المرأة ليس عليها لا أذان ولا إقامة. يا أم مصعب من إيطاليا، المرأة ليس عليها أذان ولا إقامة، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. خديجة من سوريا بارك الله فيها تقول: يعني هل علي إثم؟ أنا بعض الأحيان أقنط من كثرة التفكير بحالي، يعني متزوجة وأنا هذا الزواج الثاني وما رزقت أطفال، وتقول المشكلة عندي، يعني أحيانا هالكلام هذا أفكر فيه دائما. يا خديجة بارك الله فيك ورضي الله عنك، يحرم على المسلم أن يقنط، ويحرم على المسلم أن ييأس من روح الله، ويحرم على المسلم أن يعيش مثل هذا التفكير الذي حقيقة لا فائدة من ورائه إلا السماح للشيطان بأن يدخل على الإنسان ويأخذ بيده إلى متاهات وإلى مجاهيل وإلى طرق لا يرضاها الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ومن يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون. وبين جاء قال: ولا تيأسوا من روح الله، هذا كما جاء على لسان يعقوب عليه السلام، حكى الله في القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله بعثه فأبطل العقائد الفاسدة هذه المبنية على التشاؤم، على القنوط، على اليأس من روح الله، وفتح للناس باب الأمل، وجعل الناس يسبحون في هذا الفضاء من الأمل ومن الفأل ومن يعني رجاء رحمة الله عز وجل، القائل: ورحمتي وسعت كل شيء. والمؤمن دائما أي شيء يعرض له في الحياة يفسر تفسير إيماني. أنت الآن تقولين: يعني أنا ما متزوجة وما رزقت بأطفال، ما تدرين الخير وين؟ هل يا أخت الفاضلة تعتقدين بأن الخير لك في الدنيا والآخرة في الأولاد؟ ما تدرين. أنا دائما أتحدث معكم عبر هذا الشاشة وأقول: والله إني أعلم أناس ها عندهم أولاد، يقول: تمنينا أننا ما أتينا بالأولاد، يا ليت. الواحد يقول: يا ليتني كنت عقيما، لأن الأولاد الذين رزقهم عاقين سيئين، أتعبوا والديهم، جلبوا العار لأهليهم. في أخت الفاضل لا تكرهين، أنت في دنيا، هذه دار أعراض ودار أمراض ودار ابتلاءات، هذه ليست الجنة. هي الجنة هي التي ليس فيها نصب ولا تعب ولا قلق ولا حزن ولا يأس ولا كذا. الجنة هي دار النعيم الدائم، وأعظم نعيم فيها رؤية وجه الله عز وجل في الجنة، رزقنا الله وإياكم ذلك. ولأجل هذه أخت الفاضلة لا بد أن تؤمني بالقدر، الإيمان بالقدر، أن لتتعرضين هذا ينبغي لك أن ينشرح صدرك، وينبغي لك أن تلين أخلاقك مع هذا. لماذا؟ لأنك تعلمين بأن هذا قدر الله، واختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه. ودائما احرصي على أن تكوني قريبا من الله، فكلما اقترب الإنسان من ربي عز وجل، كلما فعلا فسر الأمور التي يتعرض لها تفسير إيماني، يجد راحة وطمأنينة وسكينة يعيشها في حياته. فأسأل الله تعالى أن يبارك فيك، احرصي على الفرائض، ابتعدي عن المحرمات، احرصي على قيام الليل، قراءة القرآن، كثرة ذكر الله، عيشي لغيرك يا أخت الفاضل، عيشي للأطفال اليتامى، عيشي للأرامل، عيشي للمسحوقين، عيشي للمهجرين. إذا كان عندك رزق ومال حاولي أن تساعديهم، هذا والله خير لك من أموال الدنيا، وخير لك من الولد اللي ما تدرين يكون صالح أو غير صالح. لما يعيش الإنسان للآخرين صدقيني بأنه يعيش سعادة لا منتهى لها. أم عبد الهادي من الكويت بارك الله فيها تقول بأنها حجت ولله الحمد، هي ولدها الكبير، وتقول تعبت في آخر المناسك بعد طواف الوداع، تقول لكن ما قدرنا نصلي في المسجد الحرام، حجتنا الصحيحة ناقصة شيء من هذا. أم عبد الهادي مبارك الحجة، مبارك والحمد لله على السلامة. أخت الفاضلة ليس من شروط الحج ولا العمرة أن الواحد يصلي في الحرم المكي ولا في الحرم المدني، ما له علاقة، هذه على فرصة الإنسان، ولا شك فيها أجر. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي ألف صلاة، لكن ما عندنا في القرآن ولا في السنة ولا في آثار الصحابة أن لابد للحاج أن يصلي في المسجد الحرام، لابد للحاج أن يعتمر، إذا اعتمر يصلي في المسجد الحرام، لازم الحاج يصلي 40 صلاة في المدينة، ما في شيء من هذا القبيل أبدا، ما في شيء من هذا القبيل. ولذلك لو لم تصلي ولا صلاة في المسجد الحرام ما عليك شيء. في ناس يا أم عبد الهادي يروحون ليلة 9 العرفة، وبعدين يروحون لمزدلفة ومنى، يروحون الحرم يطوفون يسعون، يطوفون يصلون ركعتين ويسعون يرجعون لمنى، ما يمرون الحرم إلا في طواف الوداع. لكن الأفضل للإنسان اللي يجد فرصة يغتنم هذه الفرصة ويهتبل هذا الزمن اللي الله عز وجل يسر له ويصلي في المسجد الحرام ما استطاع، لكن أنه يقول والله أثرت على الحج هذا غير صحيح. أم فاطمة من العراق تسأل تقول ما حكم الصلاة قبل الظهر وقبل العصر؟ أم فاطمة بارك الله فيك، إذا قصدت قبل الظهر بعد الأذان هذه سنة راتبة، 4 ركعات قبل الظهر بعد الأذان هذه سنة راتبة، بعد قبل العصر بعد الأذان هذه مستحبة وليست من السنن الرواتب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، لكن ليست من الرواتب اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يواظب عليها أو حث عليها. لكن اللي قبل الظهر 4 هذه بعد الأذان، هذه من السنن الرواتب بارك الله فيك. سمير الماجد من مصر بارك الله فيه يقول كان عندي فلوس في البنك وانتهت وخلصت، يقول صار عليها فوائد، يقول هذه الفوائد الآن استلمتها هل أصرف منها؟ هل مثلا، يقول أنا متقاعد عن العمل. أخوي سمير بارك الله فيك ورزقك الله من واسع فضله، وأغناك الله عن حلاله عن حرامه بحلاله، أغناك الله بحلاله عن حرامه، أغناك الله بحلال المال عن حرامه. بارك الله فيك يا أخي الفاضل، احرص على أن لا تدخل جوفك ولا جيبك ولا بيتك شيء من هذا الحرام، احذر يا أخي الفاضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات. ما دام أن فوائد ربوية فهي خبيثة، لا يجوز أن تأكل منها ولا يجوز أن تتصدق منها ولا يجوز أن تعطيها لأولادك ولا لزوجتك بارك الله فيك، تخلص منها بنية التخلص وليس بنية الصدقة، والله عز وجل يفتح لك إن شاء الله أبواب من أبواب الرزق الحلال. الأخت عوافي من عمان تقول بأن يعني أمها لما تشوفها تشاهد برنامج ديني أو تصلي الضحى تقول تغضب عليها وما تحب، تقول ما تحب تشوفني في مثل هذه الحالة، وتقول يعني أنا ما نمقصرة معها وشيء، لو ما طعتها في مثل هذا هل علي شيء؟ يا عوافي والله سؤالك غريب جدا، أنا والله أستغرب، معقول أم تشوف بنتها مصلية مسمية تتابع البرامج الطيبة وتزعل عليها تقول ما أحبك تشوفين وتتابعين هذا الشيء؟ شيء حقيقة في شيء، أنا أقول في شيء. إذا كانت الوالدة غضبانة عليك أصلا لأنك مقصرة بحقها، بحق البيت، بحق أبوك، بحق أخوانك، أنت مهملة، يمكن لا حق هي اللي يدفع لهذا، يقولك أنت، تقول لك مثلا أنت جالسة على التلفزيون وجالسة تصلين الضحى ومخلي الواجبات، يمكن أنا أعتذر للوالدة سامحيني أنا ما أدري، لكن أنا أحاول أني أجد عذر للوالدة، لأني ماني متخيل إلى الآن أم تكره بنتها تشوف برامج دينية أو تكره بنتها تصلي، في شيء في شيء. فإذا كان هذا لا، الحق عليك يا أخت عوافي، الحق عليك، شوفي قولي الوالدة ما هو الشيء اللي مقصرة فيه، وش تامرين يا والدتي، لأن متابعة البرامج وصلاة الضحى هذه سنة وعمل خير، لكن الحقوق والواجبات مهم. أما تقولي لا والله أنا مكملة كل شيء وقائمة بكل شيء، لكن الوالدة عندها مشكلة، هذه الوالدة تحتاج من يقرأ عليها قرآن، تحتاج من يرقيها، واضح أن في رأسها شيء مو معقول ما يصدق. في أناس لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، والله يفرحون عيالهم يستقيمون يتابعون البرامج الطيبة ويصلون يكون من أهل الطاعة، ما يؤمنون بالله واليوم الآخر، فطرة، شيء فطرة. أنا أعرف أناس وسبق أن شاركنا في كثير من الدورات، في ناس غير مسلمين يجيبون أولادهم لمجالس الذكر ومجالس القرآن، يقولون اقبل عيالنا معكم، لأن فطرة، فطرة فطر الله عز وجل الناس عليه، يحبون عيالهم يشوفون البرامج الدينية، يكونون في مناخات صحية، أجواء إيمانية، بعيد عن هذه المشاكل والأجواء المريضة بالمخدرات وبالسرقات وبالإجرام. الناس يعاني الآن، الآباء والأمهات يعني يحملون هم كبير. ولذلك يا أخت الفاضل، إذا كانت الوالدة فعلا فعلا يعني أنت قائمة بالحقوق ولكن تكره، لا اقرأ عليها، اقرأ عليها ولا ودوها أحد يقرأ عليها، لأن المسألة غير طبيعية، غير طبيعية، مخالفة للفطرة ومخالفة للدين ومخالفة للعقل ومخالفة للعرف ومخالفة لكل قيمة من القيم النبية. أما إذا كنت أنت مقصرة وتقول لك أنت جالسة الآن جالسة تشوفين البرامج وتارك المطبخ وتارك الغسيل وتارك مثلا كذا، لا الحق معها، بارك الله فيك. الأخ محمد الحكيم من سوريا يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، الحديث المعروف، يقول مكت حصل بيني وبين صاحبي جدال، يقول هو إن الله لا يغادر الأرض مطلقا، لأن الله في كل ساعة يوجد، لأن كل ساعة يوجد ثلث الليل. يقول قلت له أنا لا، الله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا، يقول له هو ينزل نزول رمزي وليس فعلي. يقول اختلفت الأجوبة، ما الجواب الصحيح؟ أخوي محمد الله يبارك فيك، الحكيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، جميل والله نسمع مثل هذه الحوارات بين يعني الناس وطلبة العلم ليصلوا إلى الحقيقة. أخوي الفاضل، في صحيح الإمام مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. هذا الحديث يشير إلى صفة فعلية من صفات الله عز وجل، وهي صفة النزول التي لا يجوز لمسلم أبدا أن يتخيلها، ويجب على كل مسلم أن يقطع الطمع في الوصول إلى كنه هذه الصفة وكيفيتها، لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام في صحيح سنتي، من غير التعرض إلى الكيفية، لكن هذه الصفة لها معنى، لها معنى. ولذلك أخي الفاضل لا يجوز للإنسان أن يتخيل هذه الصفة، ولا يجوز للإنسان أن يتخيل بأن الله عز وجل عنده الزمان الليل والنهار أو شيء أو كذا، أو يتخيل بأن والله ما دام الليل ثلث الليل هنا كيف ثلث الليل هناك، سبحان الله، الأرض وما فيها لا تسوى شيء بالنسبة لهذا الخلق العظيم. يقول جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالأرض ومن فيها مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأرض ها مثل حلقة، شفت الحلقة، بل قال السماوات والأرض، السماوات والأرض كحلقة ملقاة في فلاة. تخيل السماوات هذه العظيمة السبع والأراضين السبع مثل الدرهم رمي في صحراء، صحراء قاحلة، بربك هل يجوز لعاقل أن يقول هذا الدرهم بالنسبة لهذه الصحراء يساوي كذا وكذا؟ هل يعقل؟ ما يعقل، ما يمكن أن ينسب الدرهم إلى الصحراء. السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي، الكرسي الذي محل قدمي الجبار جل وعلا، مثل الحلقة هذه الملقاة في هذه الفلاة. لا إله إلا الله. طيب كيف بالعرش الذي هو سقف المخلوقات؟ وكيف بالله الذي له الملك جل وعلا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلا يجوز للإنسان أن يحكم عقله في أمر غيبي. الله عافانا وما طلب منا أننا نتكلم في هذا. وبعدين ربنا جل وعلا في سبع آيات في القرآن يذكر عن ذاته العلي المقدسة بأنه على العرش استوى. فلا يجوز لأحد ويحرم عليه أن يقول الله معنا في الأرض، معنا بذاته، تعالى الله عما يقولون علوا عظيم. الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، ونحن في السجود ماذا نقول؟ يقول سبحان ربي الأعلى. فلا يجوز ويحرم على الإنسان أن يقول بأن الله معنا بذاته في الأرض، تعالى الله، لأن هذا يلزم منه أشياء قبيحة لا تليق بمقام الله عز وجل، ولا يليق يعني لمسلم أن يقول مثل هذا الكلام. ولذلك ربنا مستوى على العرش، فقضية والله إنه هو معنا بعلمه وبسمعه وببصره وبنصره وتأييده والمعية الخاصة، لكنه لا تخفى عليه من خلقه خافية وهو على العرش استوى. وكل آية من آيات المعية في القرآن تجد إما مسبوقة بعلم أو مختتمة بعلم. تأمل هذا، إما مسبوقة بعلم أو مختتمة بعلم. فالحق يا أخي الفاضل بارك الله فيك أن يقال بأن الله على العرش استوى، وأنه جل وعلا في علو فوق السماوات فوق العرش كما أخبر عن ذاته ونفسه جل وعلا، وأن نزول الله عز وجل لا يمكن أن نتخيله، ولا يجوز لنا أن نقول والله بأن الله يحيط به زمان ويجري عليه ما يجري على الخلق من الليل والنهار. هذا يجب على الإنسان أن يقطع الطمع في أن يفكر فيه، فضلا عن أن يتتبع الشيء هذا. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق. طيب الأخت رامة من سوريا أيضا تقول زوجها مفقود من سبع سنوات، هل يحق لها الطلاق؟ أخت رامة بارك الله فيك وأسأل الله تعالى لك الإعانة. سبع سنوات كثيرة، إذا كنت تقصدين بأنه فقد في الحرب اللي عندكم الفتنة، فهذا يسميه الفقهاء طريق غالبه الهلكة، ولذلك لك الحق الكامل في أنك تتزوجي بعد أربع سنوات من فقدانه. لكن أنصحك أخت الفاضل أن تثبتي هذا في المحكمة، وأيضا بحضور وليك والشهود وكذا، وتعتدين، وبعد ذلك تتعرضين للخطاب، لك الحق الكامل في أن تتزوج. ميساء الكروي أو كذا، عفوا أظن ميساء الكروي من العراق، تقول ما حكم قتل الوزغ والفار بالماء الساخن؟ وإذا فعلت هل علي كفارة؟ أخت الفاضلة، أولا الفار من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، والوزغ من الفواسق أيضا يقتل على كل حال. بالنسبة للوزغ يعني يقتل في الحرام وفي الحل وفي مكة وغير مكة، وكذلك الفار. لكن لا يجوز للإنسان أن يقتل شيئا بالنار أو بالماء الحار، لأن الماء الحار يطيل عذاب الحيوان، ولذلك يحرم يا أخت الفاضلة، ولا يجوز التعذيب بالماء الساخن الحار بحيث يقتل بالماء الحار، هذا لا يجوز بارك الله فيك. وليس عفوا ليس عليك كفارة، وإنما عليك الاستغفار، قل أستغفر الله وأتوب إليه. مستقبلا إذا قتلت وزغ أو فأرة لا تقتلين لا بالنار ولا بالماء الحار بارك الله فيك. أم محمود من فنلندا تقول هل صلاة ركعتين بعد المغرب هي من صلاة الأوابين؟ تأتي على طبق من فضة يوم القيامة. أختي أم محمود الله يرضى عليك يبارك فيك، بالنسبة لصلاة الأوابين هي صلاة الضحى، هذه تسمى صلاة الأوابين، صلاة الضحى. أما الصلاة بعد المغرب فلم يثبت فيها شيء أنها من صلاة الأوابين، أو أن من صلاها جاءت على طبق من فضة. ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين من السنن الراتبة، وذكر عنه أنه كان يحيي ما بين العشاءين، يعني يصلي إذا وجد وقتا صلى عليه الصلاة والسلام بين المغرب وبين العشاء. ولا شك بأن الصلاة شأنها عظيم، بارك الله فيك. أم محمد من الرقة من سوريا تقول بأن والدتها صامت رجب وشعبان ورمضان، تقول متصلة مع بعض، ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك وحفظ الله الوالدة وزادها الله حرصا وتقبل الله منها. صيام شعبان سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يصوم شعبان، بل كان يصوم شعبان كله وأغلب عليه الصلاة والسلام، حتى إذا جاء قبل رمضان بيوم أو يومين أفطر، ثم حتى لا يعني حتى لا يصل النفر بالفرض، قبل يومين من رمضان يفطر الإنسان ثم يصوم رمضان. أما صيام رجب فكان صيام رجب كان أهل الجاهلية يعظمونه، ولذلك جاء النهي عن تعظيم رجب. فكان عمر بن الخطاب إذا رأى أناسا يصومون شهر رجب خصيصا كان يزجرهم ويضرب أيديهم ويضعها في الطعام ويقول هؤلاء المترجبين وينهاهم ويزجرهم، لأن هذا كان اعتقاد أهل الجاهلية. فالوالدة إذا قصدت صيام رجب بمثل هذه الطريقة على أنه معظم ومرغب صومه وتكمل مع شعبان ورمضان، لا، نقول صوم شعبان ورمضان وتصوم محرم، شهر الله المحرم اللي هو أول شهر في السنة الهجرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، هذه السنة، وتترك صيام رجب إلا الاثنين والخميس أو الأيام البيض إذا كانت معتادة على ذلك. عبد الرحمن من السعودية يقول يريد نصيحة للشباب الذين يتلفظون دائما بالطلاق. عبد الرحمن بارك الله فيك، والله نحن كثيرا في هذا البرنامج نوجه نصائح لمثل هذه الفئة اللي يتساهلون بالتلفظ بالطلاق، هدانا الله وإياهم، على الأكل وعلى الشرب وحال الرضا وحال الغضب، حتى بعضهم حال الإكرام يبغى يكرم شخص يقول عليها الطلاق إلا التغدى عندي، عليها الطلاق إلا التعشى عندي، أو حتى في الشباب بينهم مباريات عليها الطلاق اللي يفوز الفريق الثاني، عليها الطلاق اللي كذا. سبحان الله العظيم، والله جل وعلا يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قد طلق بالثلاث غضب، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، غضب غضب شديد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، حتى المزح فيها ينقلب إلى جد، وذكر منها الطلاق. فلا يجوز للإنسان أن يلعب بالطلاق ويحرم على الإنسان، ويجب حقيقة ورسالة إلى كل امرأة تعلم بأن زوجها يستهتر بالطلاق ويتلاعب بالطلاق، أنه تقول روح جيب لي فتوى من المحكمة ولا دار الفتوى ولا ما تقربني، حتى يتأدب بعض هؤلاء المستهترين اللي نسأل الله لهم الهداية، اللي أصبح الطلاق مثل العلك بألسنتهم بحلوقهم في حلوقهم أبدا على أي شيء يطلق. سبحان الله العظيم، الطلاق العقد النكاح، قال جل وعلا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، عظمه الله، ما يحل بمثل هذا الاستهتار وهذا اللعب. ولذلك على كل شاب أن يتق الله، على كل زوج أن يتق الله، ونصيحة لكل امرأة أنها تأدب زوجها إذا سمعت عنه أنه فعلا قاعد يطلق على أي شيء، في الكرم وفي الزعل وفي الغضب وفي الرضا، تقول له ما تقربني، حتى تجي فتوى من المحكمة، حتى يتأدب يعرف أن الله حق ويعرف أن هالأشياء هذه كلها ما يجوز التلاعب فيها. قاعد يكرم لي واحد يقول والله أنك تغدى عنده للتعشى ويطلق زوجته، وش ذنبها المسكينة مثل الحلال، وش ذنبها أنك تطلقها، هذا لعب واستهتار. ولذلك يجب على الناس أن يتأدبوا، يجب على الناس أن يتقيدوا بالشرع. يا أخي اللي تبي تكرمه تكرمه بالمعقول، وأنت بعض الكرم أذية، بعض الكرم والله أذية. محمد بن سيرين رحمة الله عليه يقول لا تكرم أخاك بما يؤذيه، يعني بعض الناس أرجع وراء سفر أتحلف عليه اللي يتغدى واللي يتعشى هو وراء سفر وتطلق حرمتك، والرجال يعني يترك سفره ويترك مصالحه علشان والله بس أنه يبغى يلبي لك طلبك لأنك طلقت حرمتك. خاف الله يا جماعة، اتقوا الله في أنفسكم، لا تلعبوا بالطلاق، لا تتخذوا آيات الله هزوا. ولذلك نصيحة لكل امرأة حتى تأدب زوجها، تقول لا تقربني، جيب فتوى من المحكمة ولا من دار الفتوى، عشان يعرف أن اللعب هذا لازم ينتهي، ولازم أنه يعرف أنه ما يستخدم الطلاق حتى يثبت والله رجولته، ولا يثبت كرمه، ولا يثبت والله صدقه. ما هكذا تورد يا سعد الإبل، ما هكذا تورد الإبل، فيها الحمد لله تأتي البيوت من أبوابه. إذا بغيت تكرم شخص مثلا قلت له تفضل عندي راغبين أرضنا طيب، إذا والله رجالا مشغول ولا شيء الله يسر دربه، الله يسر دربه، منك تطلق أم العيال ورجالا تؤذيه بعد وتروح عليك أم العيال والضيف يروح عليك وتصير معايد القريتين مثل ما يقولون، معايد القريتين لا هنا ولا هنا. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. طيب، أبو الفضل من اليمن يقول عندنا بعض المساجد إذا اشتد الجذب والقحط يأمرون إمام المسجد يوم الجمعة بعد الصلاة أن يستسقي، هل هذا جائز؟ يا أخي الفاضل بارك الله، الاستسقاء أنواع، استسقاء الشخص لوحده يقوم شخص ويدعو الله عز وجل بينه وبين نفسه في صلاته، في قيام الليل، في صلاة الضحى، بغير الصلاة يدعو الله عز وجل. الثاني استسقاء الخطيب على المنبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والثالث صلاة الاستسقاء، وصلاة الاستسقاء تكون بإذن ولي الأمر رئيس الدولة، هو اللي يعمم يقول يا أيها الناس يوم الاثنين نصلي الاستسقاء، يوم الخميس نصلي الاستسقاء، يوم الاثنين عشان يصوم الناس وعشان يوم الخميس يصومون الناس ويظهرون بمظهر التذلل والخضوع والانطراح على عتبات المولى جل وعلا. فأما أن الناس يقول يا إمام قم الآن استسقي بنا، هذا غلط. الإمام على المنبر يستسقي، يرفع يديه يرفعون الناس أيديهم، على المنبر أفضل من بعد الصلاة، على المنبر أفضل من بعد الصلاة، أو يقوم ولي الأمر فيأذن للناس بصلاة الاستسقاء. أم عبد الله من أندونيسيا بارك الله فيها تقول حصل خلاف مع زوجي بسيط للأسف الشديد، تقول أهانني بألفاظ وحزنت حزن شديد جدا، تقول اعتذر مني وقال لي احكمي لنفسك. تقول أنا لما قال لي احكمي لنفسك اللي يرضيكي، تقول طلبت منها شيء، قلت أبغى الشيء الفلان ووافق، وقال أنا بشتري، تقول راح للأسف ما وفى بالوعد والآن تقول يمتنع، فهل من حقي أطالبه؟ أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله، نعم لك الحق الكامل ما دام أنه وعدك ينبغي له أن يلتزم بالوعد، خاصة وأنه سبقه أذية لك وضرر وإهانة واعترف بخطئه وهو الذي قال لك أطلبي، فلك الحق الكامل تقولي له وين حقي، ولا يجوز له أن يخلف بالوعد. والله فالله جل وعلا يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال جل وعلا يوفون بالعهد، فالمؤمن يلتزم العهد ولا يخون، ولذلك لا يليق بزوجك أن يسلك هذه المسألة، يمكن النسي مسكين يمكن كذا ذكريه، لكن إذا قال لا مالك شيء هذا حقيقة يعتبر يعني جرح في عدالته ويعتبر نقص حقيقة في قيمه ومبادئه، يجب أن يلتزم هذا، وزوجته أولى أن يكرمه حتى لو لم تطلبي، كان الواجب عليه هو أن يرضيك بشيء معين من دون أن تطلبي لأنه فعلا أخطأ في حقك. خلصنا، أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا بحول الله عندنا حلقة السبت إن شاء الله نكمل بقية الأسئلة الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.